بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا اليوم باب من الأبواب العظيمة وموضوع هو لا نقول من أعظم وأقدس الموضوعات، بل هو أعظم وأقدس ما يعرف على الإطلاق، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أشرف مسمى وأعظم مسمى وأقدس وأحسن مسمى هو الله جل وعلا، والعلم بأسمائه وصفاته وما ينبغي له وأعظم العلوم وأعظم يتعلم. وإذا وفق العبد لدراسة هذا الباب وتأمل فيه وأحصى الأسماء الحسنى على الوجه المأمور به كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا في لقاءات قادمة، فإنه يفتح على العبد من العلوم والفهوم ما لا يساويه شيء، يفتح عليه من العلوم والفهوم والمعاني والأسرار الشيء الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا أكمل ولا أحسن ولا أفضل من هذا العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبمعرفة أسمائه الحسنى ومعانيها ومقتضياتها وآثارها وما فيها من الصفات العلى. هذا الباب عقد المؤلف في كتاب التوحيد، وهو يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب كما ترون وضع للتوحيد في الجملة لأنواعه الثلاثة. وإن كنتم ترون أن أكثر أبوابه في توحيد العبادة، لكن المؤلف سبق أن ذكر بابين في توحيد الأسماء والصفات: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وباب ما جاء في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وسيأتينا أيضا في بعض الأبواب ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ونحن ذكرنا في شرح هذين البابين عدد من القواعد المهمة في هذا الباب، والتي لن نشرحها مرة أخرى، يعني لن نعيد الكلام فيها، فمن أراد أن يراجعها ومن الممكن أن يجمع بينها وبين ما نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الباب فيجمع ما ذكرناه هناك مع القواعد وما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره. لماذا نتعلم ونتعرف على أسماء الله الحسنى؟ لماذا نتعلم معاني أسماء الله الحسنى؟ ولماذا نتعرف على الرب جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى؟ لذلك عدة فوائد سأذكرها الآن، وإذا بقي شيء من الوقت سنتطرق إلى بعض ثمرات معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته في حياة العبد وفي عبوديته لله جل وعلا وفي حياته بعامة. سننقل فيها إن شاء الله جل وعلا من كلام أهل العلم الرائق العظيم الذي يستحق أن يرحل في سبيل طلبه، وخاصة ما كتبه الحافظ العلامة ابن القيم في عدد من كتبه كطريق الهجرتين وبدائع الفوائد ومدارج السالكين ومفتاح دار السعادة، فإن في هذه الكتب كلاما عن الأسماء والصفات ومعانيها وأسرارها وثمرتها في نفس العبد. من قرأه واطلع عليه راجع نفسه كثيرا وعرف منزلته من العلم ومنزلته من العبودية، وأين نحن من هؤلاء وأين نحن من تلك المعارف التي يغيب الكثير منها عن أفهام الكثير منا. ونحن في الحقيقة يعني في أكثر أعمالنا إلا من رحم الله نهتم بالقصور، نهتم بالقصور وليس عندنا من العمق في الفهم وفي التأمل وفي الدراسة وفي العلم ما أعطي هؤلاء، ولا نصفه ولا نصيفه، ولكن فضل الله جل وعلا يؤتي من يشاء ويفتح على من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فدورنا في الحقيقة أن ننقل لكم كلام أولئك الصادقين لعلنا نكون على طريقهم. قد سئل الحسن البصري قيل له إن القوم سبقونا على خيل دهم ونحن على خيل معقرة أو حمر معقرة يعني مجرحة، يعني كيف نلحق بهم وهم قد سبقونا على خيول جيدة قوية سريعة؟ فقال للسائل: ما أسرع اللحاق بهم إذا كنت على طريقهم؟ ما أسرع اللحاق بهم إذا كنت على طريقهم؟ يعني إذا كنت تسلك سبيلهم حقا وصدقا فإنك إن شاء الله جل وعلا ستلحق بهم، ستلحق بهم. فنحن يعني نلتمس فضل الله جل وعلا وكرمه وأنه أعطى الأولين والآخرين وأن كرمه ساد وهو الكريم الجواد جل وعلا. وإن كنا دائما نكرر قول القائل أو قول الأول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نتعلم الأسماء الحسنى لأمور، منها أن تعلمها وإحصاءها من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، لما جاء في الحديث الصحيح لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. وسيأتي الكلام إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك كلام في تفسير الإحصاء ومعنى الإحصاء وكيف نحصي. نتعلم الأسماء الحسنى لأن الله جل وعلا يحب من أحب أسماءه جل وعلا وأحب صفاته، لأن الله جل وعلا يحب من أحب أسماءه جل وعلا وأحب صفاته. ودليل هذا حديث الرجل ما رواه البخاري من حديث الرجل الذي كان يصلي بالناس، فإذا قرأ وانتهى من قراءته أعقب ذلك بقراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فلما كلم في ذلك لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن. وفي رواية للترمذي: لأني أحبها. فلما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه. هذا في الصحيحين. وفي السنن: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. إذن نحن نتعلم الأسماء الحسنى، نتعرف على معانيها، لأن الله جل وعلا يحب من يحب أسماءه وصفاته، وهذا لا يكون إلا بعد أن تتعلمها. أبو القاسم الأصفهاني صاحب كتاب الحجة يقول كلمة جيدة من الممكن أن تصدق في هذا الأمر. يقول: إذا الإنسان حاول يتعرف على شخص آخر أو مثلا الآن في حياتنا عاوز يدخل بيت من البيوت، فإنه يسأل عن هذا الشخص وعن صفته ونعته واسمه وغير ذلك. وهذا في الأمور الحياتية العادية. فكيف يليق بالعدل أن يعيش حياته يعبد الله جل وعلا بعيدا عن معرفة أسماء الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله وأسماء الحسنى وصفاته وصفاته العلى، إلا إذا كان هذا الإنسان من أهل الغفلة، إلا إذا كان هذا الإنسان من أهل الغفلة، فإن هذا الإنسان الذي يعيش بهذه الطريقة لا يعرف للرب جل وعلا اسما ولا وصفا ولا يعرف معاني أسماء وصفات، هذا إنسان غافل، إن كان هذا عن جهل وإن كان هذا عن عام فحكمه حكم. ذكرنا لكم كثيرا من الجهمية والمعتزلة الذين لم يثبتوا لله جل وعلا وصفا فيه ثناء على الرب جل وعلا، الثناء على المعبود، وإنما أثبتوا له الوجود المطلق. هؤلاء هم الجهمية ومعهم غلاة المعتزلة. أما المعتزلة فقيل بأنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذه المحصلة واحدة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وماذا استفادوا إذا أثبتوا أسماء بدون أوصاف؟ إنما هي عندهم أعلام محضة، أعلام محضة ليس فيها وصف، كما تسمي الآن شخص سعيدا وتسمي شخصا آخر راشدا أو رشيدا ونحو ذلك، وليس لهم اسم نصيب. فكذا فعلوا في أسماء الرب سبحانه وتعالى، سلبوا منها الأوصاف وجعلوها أعلاما محضة لا تدل على وصف. وقد سبق أن تكلمنا على الرد على هؤلاء وبيان بطلان مقالاتهم في دروس سابقة. نتعلم الأسماء الحسنى لأنها أصل لكل العلوم، لأن تعلمها أصل لكل العلوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعلم بأسمائه، فالعلم بأسمائه، هذا الكلام في بدائع الفوائد، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، فمن أحصى أسماءه يعني الحسنى كما ينبغي أحصى جميع العلوم. إذ إحصاء أسمائه إحصاء لكل معلوم، إذ إحصاء أسمائه إحصاء لكل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. المعلومات من مقتضيات أسماء الرب جل وعلا ومرتبطة بها. وسيأتي إن شاء الله في كلام ابن القيم الذي سنقرأه ومستحضر السعادة بيان ارتباط الخلق بأمر الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يقول في هذه المسألة: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من ذكر أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، أي لأسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية أعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لأسماء الله وصفاته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي بن كعب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. أثنى عليه لمعرفته أعظم آية في كتاب الله، رواه مسلم في الصحيح. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، ثبت في الصحيح من غير وجه من حديث مخرج في الصحيحين أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل هو الله أحد خالصة في التوحيد، خالصة في التوحيد ليس فيها شيء إلا صفة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المذكور في كتاب الله جل وعلا من الآيات التي فيها الأسماء والصفات أعظم من المذكور في كتاب الله جل وعلا مما فيه أهل الجنة من النعيم في المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك. أتعلم أسماء الله جل وعلا الحسنى لأنها تدل على أعظم وأقدس مسمى وهو الله تبارك وتعالى. نتعلم الأسماء الحسنى لأن دعاءه جل وعلا بها أعظم أسباب الإجابة، أعظم أسباب الإجابة، كما قال تعالى في الآية التي معنا في درس اليوم وهي عنوان الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أمرنا بذلك. فمن أسباب الإجابة أن تدعوه جل وعلا بأسمائه الحسنى، وسيأتينا أنواع الدعاء إن شاء الله لاحقا. أيضا من نتعلم أسماء الله جل وعلا لأن ذلك من أسباب تفريج الهموم وزوال الكروب، من أسباب تفريج الهموم وزوال الكروب. الحديث الذي رواه أحمد في مسنده في حبان الصحيح، الحديث المشهور: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أبدله الله جل وعلا فرجا من هذا الكرب ومن هذا الهم، أذهب الله همه وغمه. إذن تعلم الأسماء الحسنى ودعاء الرب جل وعلا بها من أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. أيضا تعلم الأسماء الحسنى ومعانيها يورث حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يورث العبد حسن الظن بربه جل وعلا. فمن عرف ربه جل وعلا وعرف غناه وكماله وعظمته لم يلتفت إلى من سواه، وعرف أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فلم يتوكل إلا عليه، ولم يستعن إلا به، ولم يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. أورثه ذلك حسن التوكل وحسن الظن إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله لاحقا. تعلم الأسماء الحسنى وما فيها من المعاني العظيمة يورث العبد الانكسار والخشية، يورث العبد الانكسار والخشية والخوف والخضوع له جل وعلا، لمن له الجلال والكمال والعظمة، كما قال تعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي له الحياة الكاملة، لذلك قال بعدها: الذي لا يموت. أما العبد فحياته ناقصة، حياته ناقصة سبقت بعدم وهو إلى زوال وموت. أما الحي جل وعلا فحياته كاملة، لذلك قال: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هو الحي لا إله إلا هو فاعبده وتوكل عليه. كذلك دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى من أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك. بسم الله يرقيك بسم الله جل وعلا، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومحفوظ لكم الدعاء المعروف: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه بعض فوائد وبعض من الفوائد التي يستفيدها العبد من تعلم الأسماء الحسنى. الشيخ السعيد رحمه الله تعالى يقول: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى، هذا أصل التوحيد. ويقصد أصل التوحيد الأسماء والصفات. وكما قلنا لكم في أحد الدروس أن توحيد الأسماء والصفات دليل وبرهان على توحيد العبادة، أن توحيد الأسماء والصفات دليل وبرهان على توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه إذا أثبت العبد لله سبحانه وتعالى هذا التوحيد، وأنه جل وعلا الذي اختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبت له صفات الكمال والجلال والجمال، فلا ينبغي أن يصرف العبادة لغير هذا الرب وهذا الإله الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة. فالذي له صفات الجمال والكمال والجلال هو الذي ينبغي أن يعبد وحده جل وعلا ويفرد بالعبادة. الذي اختص بصفات الجلال والكمال والعظمة والجمال هو الذي ينبغي أن يختص بإفراد العبادة له، وأن يعبد وحده جل وعلا، وأن يؤله وحده جل وعلا، وأن يؤله وحده جل وعلا. فيقول الشيخ: ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجميلة والمعارف من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها. سنأخذ إن شاء الله مبحث مستقل في كيف يتعبد العبد بها وكيف يدعو بها. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه، كل مطلب يطلبه من ربك من أمور الدين والدنيا، فليتوسل إليه باسم مناسب له من الأسماء الحسنى. فليتوسل إليه. وهذا من فوائد هذا الباب. يعني بعض الشراح يقول بأن المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليدلك على الوسيلة الصحيحة، كيف تتوسل إلى الله جل وعلا وسيلة صحيحة وتخالف وسيلة الشرك. الذين يتوسلون بالأولياء والمقبورين والصالحين والأنبياء وغير ذلك، فيدلك على الوسيلة الصحيحة الشرعية، وهي التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلا وصفات العلا. يقول الشيخ: فمن دعا لحصول رزق، طبعا ذكرنا لكم ان كلمة رزق، اذا قلنا رزق غير رزق، اذا قلنا رزق معناه ما يرزقه العبد، ما يصل اليه مما يرزقه العبد، الشيء اللي يجيله سواء رزق مال او صحة او عافية او ولد اسمه رزق. اما ما يتعلق بصفة الرب جل وعلا فنقول رزق بفتح، رزق فتح الراء. اما ما يتعلق بما يصل العبد من المرزوق فنقول رزق. تنتبه ان بعض الناس احيانا عندما يقرأها بالعامية يقلب المعنى يورز، فتصبح من الرضية ومن البلاء، فقد يدعو على نفسه بالبلاء، فيرزق بالنسبة لما يرزقه العبد. يقول الشيخ: فمن دعاه لحصول رزق فليسأل باسمه الرزاق، باسم الرزاق، يا رزاق او يا رازق ارزقني. الرزاق والرازق كلاهما صح به النص وجاء به النص. ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن، البر الكريم العفو الغفور التواب. ثم يقول: وافضل من ذلك ان يدعوه باسمائه وصفاته دعاء العبادة. يعني ما سبق هذا في دعاء المسألة، يعني انت تطلب صراحة تقول: يا رزاق ارزقني، ارزقني المال او الولد او الصحة او العافية او النجاح او غير ذلك، يا تواب تب علي، فهذا دعاء مسألة، طلب واضح. افضل من ذلك دعاء العبادة، دعاء العبادة. وافضل من ذلك ان يدعوه باسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الاسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها. نشرح ذلك. يقول الشيخ: وافضل من ذلك ان يدعوه باسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الاسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة، يعني استحضار هذه الأسماء تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له. أسماء العظمة كالعظيم، والكبرياء كالكبير والمتكبر، والمجد كاسمه جل وعلا المجيد، والجلال والهيبة كالمتعال والعظيم والجبار. هذه الأسماء إذا استحضرها الإنسان فإنها واستحضر ما فيها من المعاني تملأ القلب من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، تملأ القلب من تعظيم الله جل وعلا، فهو جل وعلا العظيم المتكبر المجيد الجبار سبحانه وتعالى. وأسماء الجمال والبر والإحسان أسماء الجمال كالجميل والبر كاسم الله جل وعلا البر، والإحسان كاسم الله جل وعلا المحسن قد ورد في صنف عبد الرزاق، والرحمة كالرحمن الرحيم، والجود كاسم الجواد. تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. استحضار معاني هذه الأسماء والتعرف لمعانيها ومقتضياتها تملأ القلب محبة وشوقا لله جل وعلا وحمدا له وشكرا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة، معرفة هذه الأسماء واستحضار ما فيها من معاني كالعزيز والحكيم والقدير والعليم، تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا له وانكسارا بين يديه. استحضار معاني هذه الأسماء العزيز بأنواع العز الثلاثة، والحكيم والعليم والقدير. يستحضر الإنسان معاني هذه الأسماء وما فيها من الصفات، تملأ القلب خضوعا وخشوعا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وأسماء العلم والخبرة أو الخبرة، الخبرة يعني علم رواية الأمور، وبعض اللغة يضيفها من كلمة الخبرة والخبرة، والإحاطة والمراقبة والمشاهدة. تملأ القلب مراقبة الله جل وعلا في الحركات والسكنات، يعني استحضار معاني أسماء الله جل وعلا العليم الخبير الرقيب الشهيد، العليم الخبير الرقيب الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء من حركاتك وسكناتك في الظواهر وفي البواطن، في الظلام وفي غير الظلام، في الليل وفي النهار. استحضار العبد لهذه الأسماء وما فيها من المعاني تملأ القلب مراقبة لله جل وعلا وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديئة، خواطر الأفكار التي تمر على ذهن الإنسان وقد يسترسل مع العبد. فإذا علم أن الله جل وعلا في علاه يعلم الخواطر التي تدور في ذهن الإنسان والأفكار الرديئة التي يفكر فيها ويظن أن أحدا لم يطلع عليها، ولكن الرقيب الشهيد العليم الخبير بما خفي وما ظهر مطلع عليها ويعلمها، فهو جل وعلا الرقيب. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا استحضر الإنسان هذه الأسماء وهذه المعاني أورثه ذلك مراقبة الله جل وعلا. كذلك أسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا، أسماء الغنى واللطف، الغني اللطيف تملأ القلب افتقارا إليه، فأنت تطلب من الغني تتوكل على الغني افتقارا إليه واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال، يلتفت ويتوكل على الغني اللطيف ولا يذهب إلى سواه. نعم فضل.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا التقسيم الذي سمعتموه للأسماء: فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد لله بأسماء وصفاته وتعبده بها لله، لا يحق العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها. هذه المعارف التي تحصل العبد بمعرفته بالأسماء الحسنى وما فيها من المعاني وبتعبده لا جل وعلا بمقتضياتها، لا يحق العبد أكمل ولا أفضل ولا أجل منها. هذه أشرف المعارف وأكمل المعارف وأقدس المعارف، لأنها تتعلق بأجل معلوم وتسمى بها أعظم وأقدس مسمى، وهو الرب سبحانه وتعالى. يقول: وهي أفضل العطايا من الله لعبده، أفضل العطايا يعني أفضل من المال وأفضل من الشهادات وأفضل من الوظائف وأفضل من الولد وكل زينة الدنيا. أفضل العطايا من الله لعبده وهي روح التوحيد وروحه، روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص. من انفتح له هذا الباب في التعرف على اسماء الله جل وعلا وصفاته والوقوف على اسرار معانيها ومقتضياتها واثارها، انفتح له باب التوحيد الخالص والايمان والايمان الكامل الذي لا يحصل الا للكمل من الموحدين، الذي لا يحصل الا للكمل من الموحدين. ثم ختم ذلك بقوله: اثبات الاسماء والصفات، فاثبات الاسماء والصفات هو الاصل لهذا المطلب الاعلى. يعني لا يستطيع ان ينال هذا الذي قلناه من ينفي الاسماء والصفات اصلا، كما قلنا عن المعطله، يعني هم معطله حرموا من هذا النعيم العظيم، من هذه المعارف والعلوم الجليله، لانهم نقضوا الاصل الاول، وهو انهم عطلوا الرب جل وعلا عن اسمائه وصفاته، او اثبتوا الاسماء وانها اعلام محضه وعطلوا عن صفاته جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى، ناخذ مثال في الحقيقه جيد من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعاده لتتمكن هذه النقطه وتتضح في اذهاننا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم العبد، يعني يقول فصل في عقد فصل في مستحضر السعاده، قال: الاسماء الحسنى والصفات العلى، والاسماء الحسنى والصفات العلى مقتضيه لاثارها من العبوديه، مقتضيه لاثارها من العبوديه والامر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. التكوين يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فلكل صفة عبودية خاصة، كل صفة لها عبودية خاصة. ثم يضرب على ذلك أمثلة، يقول: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى، كون العبد يعلم ان الله جل وعلا هو المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والاحياء والاماته، يثمر له عبوديه التوكل عليه. علم العبد ان الله جل وعلا هو المتفرد بصفات ربوبية التي ذكر منها هنا الضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، يثمر له ذلك عبودية التوكل عليه باطنا. إذا نتابع الآن، علمه بمعاني ربوبية أورث له الآن ثمرة في العبادات وهي التوكل. ثم قال: ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. لوازم التوكل يعني من ثمرات هذه العبودية التوكل، ومن لوازم التوكل أشياء كثيرة في الحياة، أنه سيستعين بالله جل وعلا في كل أعماله، ليلتفت إلى المخلوق، أنه سيمضي في عمله وآخذا بالأسباب متوكلا على مولاه إلى آخره، وسيأتي بعض الأمثلة. ثم قال: وعلمه بسمعه تعالى وبصره، لأنه جل وعلا السميع البصير، وأن من صفاته صفة السمع والبصر، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه، حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه، خطرات القلب التي لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا. إذن علمه بسمع الله جل وعلا إثبات السميع وصفة السمع، وإثبات اسم البصير وصفة البصر، يثمر له ذلك حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء. هذه ثمرة الآن، ثمرة نتيجة عن تلك الثمرة، معرفة جسمه جل وعلا السميع والبصير أورث له ثمرة، وهذه الثمرة أورثت له الحياء من الله جل وعلا باطنا وظاهرا. يعني باطنا حيث انه في باطنه لا يقبل على نفسه ان يسترسل مع الخطرات والافكار الرديئة التي لا يحبها الله جل وعلا. ثم ان هذا الحياء يثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. اذا هذا الحياء الذي هو جاء ثمرة عن معرفته باسمه جل وعلا السميع البصير، هذا الحياء اثمر له اجتناب المحرمات والقبائح. اذا هذه فائدة عظيمة جدا، معرفة اسم الله جل وعلا وما تضمنه كل اسم من صفات واثار ذلك في نفس الانسان وفي ما حولك من المخلوقات. ثم يضرب مثالا اخر يقول: ومعرفته بغناء وجوده وكرمه وبره واحسانه. تعرف ربك جل وعلا باسم الغني الجواد الكريم البر المحسن الرحيم الرحمن، يوجب له ذلك سعة الرجاء، سعة الرجاء، سعة الرجاء، ثمرة من معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا الغني الحميد الجواد الكريم الفضل، يورث الإنسان سعة الرجاء، سواء الرجاء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. فإذا وسع رجاؤه في ربه جل وعلا كما قلنا في حسن الظن بالله جل وعلا، لم يقنط من رحمته، ولم يطلب من سواه ولم ييأس إذا وقع في مصيبة أو هم أو غم أو كرب لثقته بالغني الحنين المحسن الكريم البر الرحيم سبحانه وتعالى. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه، معرفة العبد بجلال الله جل وعلا وعظمته وعزه أنه العزيز العظيم، تثمر له الخضوع والاستكانة، تثمر له الخضوع والاستكانة، فإن ربه جل وعلا هو العزيز الذي لا يرام جنابه ولا يغالب جل وعلا ولا يغلب سبحانه وتعالى، يثمر له ذلك الخضوع له والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله، علمه بكماله جل وعلا وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة، محبة خاصة بما إذا أثبت له صفات الجلال والكمال والجمال، فإن الذي يتصف بهذه الصفات ينبغي أن يفرد بأعلى أنواع المحبة وأعظم أنواع المحبة، يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. يختم هذا البحث الحقيقة في قيم يعني بعد عدة اعتراضات وصفحات بسطرين أو ثلاثة هما من الأهمية في المكان، يقول: فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك، وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل. يعني أنت الآن تحب الرب جل وعلا وتطيعه وتخضع له لأنه جل وعلا أهل لذلك، لما اتصف به جل وعلا من صفات الكمال والجلال والعظمة، العظمة والكمال والجلال والجمال، تحبه جل وعلا لأنه أهل لأن يحب الحب، وتخضع له جل وعلا وتستكين له جل وعلا لما اتصف به من صفات العظمة والكمال والجلال. هذا الأمر الأول، المسلك الأول. المسلك الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، وهذا الذي أكثر الناس يلتفتون إليه، يعني أكثر الناس في أذهانهم أنهم يعني يحبون الله جل وعلا أو يخضعون له لأنه أحسن إليهم، أجاب دعاءهم، أنعم عليهم بمطلوبهم بالولد بالرزق بالصحة بالعافية، فيشكر على هذا الإحسان وهذا الإنعام، يشكر على هذا الإحسان وهذا الإنعام، وهذه مرتبة دون المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أنه جل وعلا يحب ويخضع له ويحمد لما له جل وعلا من صفات ربوبية ومن صفات العظمة والكمال والجلال ومن الأسماء الحسنى وصفات العلى ومن الأفعال الحميدة سبحانه وتعالى، يحمد جل وعلا على ذلك، يحمد سبحانه وتعالى على ما له من جميل الصفات وجليل الأفعال وعلى ما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى. الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، ولا سيما مع غناء عن عباده والغني جل وعلا، وانما يحسن اليهم رحمه منه وجودا وكرما. انتبه الان، الرب جل وعلا يحسن الى عباده رحمه منه وجودا فهو الجواد، وكرما فهو الكريم، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة. لا يحسن إليه من أجل معاوضة لهم يعبدوه على قدر هذا الإحسان أو لاستجلاب منفعة منهم أو لدفع مضرة. يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. يقول خاتم كلامه: وأي المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته. وذكر قبل ذلك أن أهلها أهل المسلك الأول هم الكمل الذين يحمدون الله جل وعلا ويثنون عليه لأنه جل وعلا هو أهل الحمد، هو أهل الحمد، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى ولكمال وجلال أوصافه وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما قلت لكم في مفتاح دار السعادة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.